هذا من الجهل بمكان. قال بعضهم قال والله هذا يدل على جواز صلاة المرأة وهي مختمرة مغطية الفم والأنف، وأنتم تعلمون بأن هذا تلثم منهي عنه في الصلاة، وهذا الاستدلال بغاية البعد. لما؟ لأن ليس فيه بأن متلفعات بمروطهن أنه كانت مغطية الوجه والفم، هذا أولا. ثم ثانيا ليس فيه بأن هذا كان في الصلاة حتى يستدل به، أليس كذلك؟ فشكنا في غاية الضعف. قال
فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة، وتعقبه العياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف والله أعلم.
نعم أخبرت هذا بعد الصلاة، فهنا الاستدلال به في الصلاة. ثم كأنه حمل التلفع على التلثم، وبينا بأن التلفع هو تغطية الجسد بالثوب، وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى باب من
أدرك
من الفجر
ركعة. نعم هذا الباب باب عظيم، وفيه من المباحث الشيء الكثير، وأيضا يتعلق بهذا الباب مسائل مهمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أدرك من الفجر ركعة، فهو مدرك للوقت. باب من أدرك من الفجر ركعة فهو مدرك لما؟ للوقت، لأن البحث في ماذا؟ في مواقيت الصلاة. قال
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك،
عن مالك هو الإمام مالك، نعم،
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بدر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه.
نعم الأعرج من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز يحدثونه
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قوله باب من أدرك من الفجر ركعة،
باب من أدرك من الفجر ركعة. يقول
قدم الكلام على الحكم بحق جواب الشرط من الترجمة في باب من أدرك من العصر ركعة.
نعم هذا مر معنا في الباب رقم 17، بين هناك ما يتعلق بحذف ماذا جواب الشرط. نعم
يحدثونه
ما قال وعن الأعرج يحدثونه، يحدثون من؟ قال
يحدثون زيد بن أسلم.
نعم يحدثون زيد بن أسلم عن أبي هريرة. من الذي حدثه؟ عطاء وبسر والأعرج. عطاء وبسر والأعرج حدثوا من؟ زيد بن أسلم. يعني زيد بن أسلم سمع عن الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة رووا عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وضح لكم؟ إذن هؤلاء الثلاثة وهم عطاء وبسر والأعرج حدثوا زيد بن أسلم عن أبي هريرة هذا الحديث. قال
ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله فقد أدرك الصبح،
نعم هنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ما معنى فقد أدرك الصبح؟ قال
الإدراك الوصول إلى الشيء،
أدرك الشيء وصل إليه، وصل إلى غايته، أليس كذلك؟ تقول أدركت كذا أي وصلت إلى بغيته، أنت تريد الشيء الفلاني تقول أدركته في نهاية المطاف أدركت كذا، يعني وصلت إلى بغيتي وإلى ما أريد. إذن الإدراك هو الوصول إلى الشيء، أليس كذلك؟ قال
فظاهره أنه يكتفي بذلك،
فظاهره أنه يكتفي بذلك. ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فيصلي ركعة واحدة وينتهي تكفيه. صح أدرك الصبح، خلاص صليت ركعة واحدة قبل أن ينتهي الإمام أدركت الصبح، سلم معه اكتفيت. هل هذا هو المراد؟ لأن إدراك الشيء هذا هو، وضح لكم؟ فيقول ظاهره أنه بإدراك ركعة أدرك الصبح، لأن الرسول يقول من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصبح هنا أدرك ركعة قبل خروج الوقت، إذن أدرك الصبح، إذن ما شاء الله يقول أسلم وأكتفي. يقول لا، هذا غير مراد، هذا الظاهر، لكن هذا الظاهر غير مراد. هنا لابد أن ينتبه طالب العلم لهذه المسألة بالإجماع أنه غير مراد. قال
وليس ذلك مرادا بالإجماع،
بالإجماع أنه لو صلى ركعة وسلم غير مدرك لصلاة الفجر، لأنه مات بالركعة الثانية متركب من ركعتين، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
فقيل يجمع على أنه أدرك الوقت،
فهنا لابد من حمله على أنه من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، أي أدرك وقت الصبح، فهو أداء لا قضاء. وضح لكم؟ فقد أدرك وقت الصبح فهو أداء لا قضاء. قال نعم، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته. صحيح، واضح هذا؟ إذا صلى ركعة أخرى كملت الصلاة ولا ما كملت؟ كملت. قال
وهذا قول الجمهور،
وهذا قول الجمهور، وهو واضح في أن المراد من أدرك ركعة من الصبح، أو من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أول أدرك الصبح أي أدرك وقت الصبح، يعني بأنه مدرك أداء لا قضاء. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه خالف، وقال
وقد صرح بذلك في رواية،
طبعا سيأتي كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وما يتعلق بهذا.
وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه،
نعم، رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين في بيان هذا، وهو
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة.
هذا واضح، يقول من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة، ما قال والله اكتفى خلاص ركعة واحدة يسلم، لا، وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. مفهوم أن من لم يصلي ركعة ثانية ضيع الصلاة. إذن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ركعة كاملة صلاها، ثم وهو في الركعة الثانية طلعت عليه الشمس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك استمر فقد أدرك الصلاة، أدركت الصلاة. واضح إلى هنا؟ أقول وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الأول في صاد 57 و500 برقم 75 و700 و1000، وكذلك في الصغرى يعني في السنن الصغرى برقم 69 و200، كما في المنة الكبرى في المجلد الأول في صاد 66 و300، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 82 و500 و1000 بنحوه، يعني أخرج نحو هذا الحديث بنحوه من طرق أو من طريق آخر عن أبي هريرة، من طريق آخر عن أبي هريرة. وكذلك ابن ماجه في سننه برقم 700 يعني أخرج نحوه من حديث عائشة وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. انظر صحيح ابن ماجه رقم 74 و500 و الإرواء تحت حديث رقم 53 و200. إذن هذا الحديث حديث صحيح، دلنا على ماذا؟ على أن من أدرك قبل طلوع الشمس ركعة وبعد طلوع الشمس الركعة الثانية فقد أدرك الصلاة. احفظوا هذا الحديث فإنه مهم. قال
وأصح من رواية أبي غسان محمد بن المطرب عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو في اليسار عن أبي هريرة،
نعم يقول وأطرح من ذاك الحديث هذا الحديث. ما هو؟ يقول من رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ. اسمع هذا الحديث قال:
من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر.
قال:
وقال مثل ذلك في الصبح.
نعم، وقال مثل ذلك في الصبح. إذن الحديث: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يفته العصر، يعني أدرك العصر. وهذا سيأتي بأنه يرد صريح على كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذن هذا الحديث واضح في الدلالة. قال: وقال مثل ذلك في الصبح، يعني قال: وكذلك من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم صلى ما بقي بعد الغروب لم يفته. أقول هذا الحديث أخرجه السراج في مسنده برقم 36 وتسعمائة. قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان. هنا ما قال الحافظ من رواية أبي غسان، إذن هذا هو أبو غسان. قال: حدثني زيد ابن أسلم، هو نفسه أليس كذلك؟ قال: وعن زيد بن أسلم. هنا قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته العصر. قال: ومن صلى سجدة واحدة من الصبح، من صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح. انظر هذا الحديث من أخرجه؟ السراج في مسنده. أقول والحديث إسناده صحيح، وهذا الحديث إسناده صحيح. إذن هذا ثابت وفيه دلالة واضحة على أن من صلى جزء من الصلاة قبل خروج الوقت ركعة كاملة ثم صلى بعد خروج الوقت أنه مدرك للوقت، أنه مدرك للصلاة. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ إذن هذا الحديث أخرجه السراج وهو حديث إسناده صحيح، وهو فيه دلالة واضحة على أن من صلى ركعة قبل طلوع الشمس ثم أتم ركعة بعد طلوعها فهو لم تفته الصلاة وهو مدرك للصلاة. قال:
وقد تقدمت رواية المصنف في باب من أدرك من العصر ركعة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيها: فليتم صلاته.
نعم، فليتم صلاته أيضا فيه دلالة، أليس كذلك؟ قال:
وإن الجائز من وجه آخر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته.
نعم، النسائي رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث من وجه آخر بلفظ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فماذا؟ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. يقضي ما فاته. أقول الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى في المجلد الثاني في صاد 12200 برقم 53 و500 و1000 والمجتبى برقم 58 و500 رواه بسند صحيح إلى سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكره. إذن هذا الحديث يكون مرسل، أليس كذلك؟ حديث مرسل لأنه سنده صحيح إلى سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله ما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إذن هذا مرسل أليس كذلك؟ أقول إلا أنه مرسل قلت فذكره، وهو صحيح إلى سالم، وهو صحيح إلى سالم، إلا أنه مرسل من سالم لأنه تابعي، لكن هو صحيح وله شواهد، يعني له شواهد ترتقي به إلى ماذا؟ للصحة. وضح لكم؟ انظر صحيح النسائي رقم 44 و500 وإرواء الغليل في المجلد الثالث في صاد 89 وشرح النسائي الأثيوبي في المجلد السابع في صاد 84 و200. إذن الحديث صحيح بشواهد. واضح لكم؟ قال
وللبيهقي في الوجه الآخر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فيصلي إليها أخرى.
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. أقول أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الأول في صاد 57 و500 برقم 77 و700 بنحو ما ذكره الحافظ، وكذلك برقم 78 و700 وكذا روى نحوه الدارقطني برقم 32 و400 وابن خزيمة في صحيحه برقم 86 و900 وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. قال
ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وظهر الحائض والدم الكاذب ونحوها وأراد بذلك.
نعم، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال معنى الحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. معنى الحديث من أدرك من أهل الأعذار من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك من أهل الأعذار كالحائط وكمن وإسلام الكافر، الحائط طهر قبل أن يخرج وقت الصبح بركعة، قال هنا تصلي عليه الصلاة واجبة. قال الكافر إذا أسلم قبل خروج الوقت بركعة، قال ولا يعني بأنه إذا دخل في الصلاة بركعة ثم أراد أن يتم أن هذا معنى الحديث، أبدا. يقول كيف؟ يقول معنى الحديث يحمل على أنه إذا بقي من الوقت قدر ركعة فأسلم الكافر في هذا القدر أو طهرت الحائض في هذا القدر، إذن يعني بقي هذا القدر وطهرت الحائض، قال الصلاة صارت عليها واجبة، يعني فقد أدرك الصلاة، يعني صارت الصلاة عليه واجبة. الكافر أسلم قبل خروج الوقت بركعة صارت الصلاة عليه واجبة، وليس المراد أنه مدرك للصلاة حقيقة، بمعنى أنه إذا صلى ركعة ثم أتى بركعة ثانية فإنه يعتبر قد صلى الصلاة في وقتها مدركا، لا، لأنه إذا صلى الصلاة ركعة ثم خرجت عليه الشمس يجب أن يقطع الصلاة وصلاته باطلة. وضح لكم؟ قالوا الحنفية رحمهم الله أنه لو كبر ودخل في الصلاة انتهى من الركعة الأولى طلعت الشمس قالوا الصلاة باطلة، الصلاة عندنا باطلة. فيقول الحافظ هذا الحديث رد عليهم، هذه الأحاديث التي سقناها كلها رد على ماذا؟ رد على هذا المذهب. يقول
وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يقبلها إلا في وقت الكراهة.
يقول وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لما؟ لأنه لا يكملها إلا فيما؟ في وقت الكراهة. الوقت ما بعد الفجر عند طلوع الشمس جاء النهي، وهذا يصلي الصلاة في وقت النهي، إذن صلاته منهي عنها، إذن صلاته باطلة. واضح وجه الاستدلال؟ قالوا هذا يصلي الصلاة، نعم وبدأ قبل طلوع الشمس، لكن لما كان مستمرا في صلاته وطلعت عليه الشمس إذن هو دخل في وقت النهي، ولما دخل في وقت النهي هو منهي عن الصلاة مطلقا، فهو صلى صلاة في غير وقتها إذن صلاته باطلة فيقطع صلاته تبطل مباشرة. فأراد أن ينصر هذا المذهب، نصر مذهبه، فتأول هذا الحديث الذي عند البخاري بهذا القول بأن هذا الحديث محمول على من أسلم وبقي ركعة، على من طهرت من الحيض وبقي ركعة، وعلى أهل الأعذار الذين ساقه. واضح؟ لكن الأحاديث الأخرى التي في غير البخاري التي ساقها الحافظ تأبى هذا التأويل، مستحيل، لأن فيها ما هو صريح بأنه أدرك ولم تفت، صلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس هكذا جاء. ماذا يفعل هذه الأحاديث؟ لا يسعه إلا أن يسلم. ولهذا حتى العين ما تعرض لشرح هذا الحديث عند البخاري، قال المناسبة ظاهرة وفيه كذا وكذا وأغلق الباب. الحديث الذي بعده المناسبة ظاهرة وفيه كذا وكذا وأغلق الباب، انتهى. لكن الحافظ هنا أسهل وذكر هذه الروايات لأنها تنصر مذهب الجمهور. وضح لكم؟ وهي صريحة في ذلك. أما العين ما استطاع ماذا يفعل؟ الروايات صريحة، إما أن يناقض الأحاديث الصريحة فيقع في محظور عظيم رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول الإمام، وإما أنه يسكت ويمضي ويسلم. الحديث ظاهر من الترجمة، نعم ظاهر من الترجمة أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، صحيح، ما يسع إلا أن يسلم ويمضي. أما يتوسع، إمامنا قال بخلاف ما أستطيع أن أطيل البحث. وضح لكم؟ قال
وهو مبني على أن الكراهة تتناول، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة.
نعم، وهو مبني، يعني منشأ الخلاف ومنشأ هذا القول عند الحنفية رحمهم الله ما هو؟ أن الكراهة هل تتناول الفرض أو هي محمولة على النفل فقط؟ هل الكراهة المنع عن الصلاة، الأحاديث التي جاءت عن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، هل هي محمولة على الفرائض أو هي محمولة على النوافل؟ وهل هي محمولة أيضا على قول آخر، هل هي لذوات الأسباب، ذوات الأسباب داخلة أو هي خارجة؟ فمن قال بأنها محمولة على الفرائض كقول الحنفية رحمه الله فإنه يقصد، ومن قال لا هي محمولة على النوافل فإنه يطل النوافل فقط، ومن قال بأنها محمولة على غير ذوات الأسباب وغير الفرائض فإنه يقول لا يجوز أن تصلى هذه الصلاة في هذا الوقت. واضح هذا التصريف؟ قال
وقال الترمذي وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، وبهذا القول يقول الشافعي وأحمد ومن؟ إسحاق. قالوا بأنه إذا صلى ركعة فإنه يستمر وصلاته صحيحة، والنهي لا يتناول الفرض، النهي هنا لا يتناول الفرض. وضح لكم؟ قال
وخالف أبو حنيفة وقال من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته.
نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لو كان يصلي الصبح وطلعت عليه الشمس فإن صلاته بطلت، باطلة خلاص. واضح؟ قال
واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس،
يعني الحنفية رحمهم الله استدلوا بماذا؟ بالأحاديث التي فيها النهي عن طلوع عن الصلاة عند طلوع الشمس. قالوا هذا دليلنا. قال وهذا في غاية الضعف المطلق، تستغرب أنه يصدر من بعض أهل العلم. قالوا أحاديث النهي نسخت كل الأحاديث هذه، وهم قالوا ونحن قلنا معهم وقال العلماء قبل ذلك بأن الناس لا يصار إليه إلا عند تعذر الجب، ولا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ. فأين هذا؟ أين أولا الجمع موجود؟ بينا بأن هذا محمول على غير الفراغ وغير ذوات الأسباب. وأيضا هذا لا يعرف المتقدم من المتأخر حتى يقال بأن هذا ناسخ. لماذا لا نقول بأن حديث من أدرك ركعة ناسخة لهذا؟ لماذا لا نقول هذا؟ نستطيع أن نقول نحن، أليس كذلك؟ لأن كل واحد يستطيع أن يدعي بأن هذا متأخر عن هذا وهذا ناسخ لهذا، ولا هذا يصلح؟ لا يصلح، لأنه يقلب عليهم الدليل ويقال بأن هذا ناسخ للنهي، وهذا ليس بصحيح. إذ لا بد من الجمع، والجمع هو أن أحاديث النهي عامة خصص وخرج منها الفرض وذوات الأسباب، وبقيت الصلوات المطلقة لا تجوز في هذا الوقت. وأثر الصحابة تدل على ذلك كما سيأتي عن عمر بأنه صلى وقد خرجت عليه الشمس، وقالوا خرجت عن الشمس، قالوا وقال رضي الله وما يضرنا وقد خرجت نحن في عباده، ما يضرنا، أليس كذلك؟ إذن لابد من الجمع. قال
وهي دعوة تحتاج إلى دليل،
صحيح، وهي دعوة تحتاج إلى دليل، لأن للخصم أن يقلب الدليل عليه ويقول بأن أحاديث إدراك الركعة تدرك بها الصلاة هو متأخر عن النهي وهي ناسخة له، يستطيع ولا ما يستطيع؟ الدعاوى ما شاء الله كل واحد يستطيع الدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، كل واحد يستطيع يدعي أنا أقول بأن هذا ناسخ وهذا، لابد من دليل، لابد من أن تبين لنا بالدليل واضح أن هذا متأخر بعد تعذر الجمع، بعد أن تعجز لا عندك التاريخ الذي يدل على التأخر والجمع غير متعذر ومع ذلك تقول بأنه ناسخ، ما يصح، أليس كذلك؟ قال
فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل،
صحيح. يقول رحمه الله تعالى والجمع بين الأحاديث ممكن بأن نحمل حديث النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس وعند غروب الشمس على ما لا سبب له. الفرض هل له سبب؟ نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكره، له سبب، وهنا الحديث صريح في أنه يصلي، له سبب. ذوات الأسباب واضح، إذن ما لم يكن له سبب لا يجوز، وأما ما كان له سبب كالفرائض والصلوات ذوات الأسباب فإنها جائزة. قال
ولا شك أن التخصيص أولى من الدعاء النسخ،
نعم لا شك أن التخصيص أولى من الدعاء النسخ، أن نخصص أحاديث النهي بالفرائض وذوات الأسباب ويبقى ما عداه على التحريم، واضح؟ نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها هذا النهي على عمومه، لكن خرج منه بالأدلة الفرض وخرج منه ذوات الأسباب وبقي العموم على وبقي الحديث على عمومه، لا تحرم، أليس كذلك؟ قال
مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت،
انتبه، يقول ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، بمعنى أن من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة لم يدرك الوقت، صحيح، أليس كذلك؟ لأن الحديث فيه من أدرك ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، مفهومه أن من أدرك من الصبح أقل من ركعة لم يدرك الصبح أقل من ركعة، ما وسعه الوقت إلى أن يصلي ركعة كاملة، إذن هو ما أدرك الصلاة، هذا هو المفهوم. بقي كثير من الوقت المتاح، هو المرة تختلفان في هذه الصورة، ويقول انت تقول بقية انت نمشي، طيب نعم لن نقف على هذا إن شاء الله عشان يكون صحيح في أسئلة. إذا كان لديكم سؤال،
قالوا استدعى بعضهم أن حيث نهي نسخ إلى الحديث، الآن الرجل أدرك ركعة لم يدخل في كيف نقول دخل الوقت
كيف؟
الآن هذا الرجل أدرك الوقت لم يدخل الآن وقت
أيه وما دخلك ابتداء لكن دخل عليه الوقت وهو في الصلاة إذا صلى جزء من الصلاة في وقت النهي صلى وما صلى طيب إذا شمله الحديث عن النهي في الصلاة في وقت النهي هكذا قال واضح له واضح ونوجه الدلالة أنه صلى جزء من الصلاة في وقت النهي إذا وقعت الصلاة في وقت محرم إذا الصلاة الجزء الأخير منها محرم إذا هي باطلة بأكملها لأن ما حرم جزءه وبطل جزءه وباطل بأكمله واضح تقول هل تجب الزكاة على الدار التي ما زالت في طور البناء لا الدار لا زكاة عليها سواء كانت في طور البناء أو بنيت وانتهت تقول هل تجب الزكاة على المبلغ المدخر لدفع إيجار البيت أو المكتب إن كان هذا المبلغ محفوظ للدفع وكان كالدين فلا أما لو كان هكذا من باب الهروب من الزكاة فنعم بمعنى أن هذا المبلغ صحيح هو مجموع محفوظ لكن سيدفع عند بداية السنة هذه القادمة عند نهاية هذه السنة سيدفع مثلا هذا المال إذن هو دين في رقبة دين إذن هو لا زكاة فيه وضح لكم بهذه الصورة لأن العلماء يقولون بأن المال الذي عليه دين لا زكاة فيه على تفصيل بيناه الوقت أظن كان خلاص نكتفي بهذا إن شاء الله بهذا القدر كفاية والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكلمنا في الدرس الماضي على باب من أدرك من الفجر ركعة ولم نتمم ما بقي في هذا الباب من مبحث أو من بحث نقرأ الباب والحديث ثم نكمل ما بقي
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أدرك من الفجر ركعة قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن قتل بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر قوله ولد الفهاء في ذلك فترصيد بين أصحاب الأعذار وغيره
وين تقرأت؟ هنا وقفنا نحن؟ لا
ما
شكل التخصيص؟ إنه لا يصنع احتمال جانبا فيه مثل كهان فيه أقرأ مفهوم الحديث
فمفهوم الحديث أن من أدرك أخذ من الركعة لا يكون مدركا للوقت
نعم يقول رحمه الله تعالى ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من الركعة لا يكون مدركا للوقت يعني من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة فهو غير مدرك للوقت أليس كذلك؟ هذا هو مفهوم الحديث لأن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصبح انظر من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس مفهومه أن من لم يدرك مقدار ركعة من الوقت قبل أن تطلع الشمس فلم يدرك الصبح أليس كذلك؟ هذا هو المفهوم المتبادر وهو مفهوم المخالف يقول رحمه الله
وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم
نعم يعني أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تفصيل في هذا بمعنى أن من أدرك أقل أو من أدرك من الوقت مقدار أقل من ركعة. فالفقهاء رحمهم الله تعالى فصلوا في هذه المسألة فقالوا قال نعم، يعني التفصيل عندهم بين أهل الأعذار، يعني إذا أدرك جزء أقل من مقدار ركعة في آخر الوقت فهم يفرقون بين المعذور وغيره، وبين من أدرك الجماعة وبين مدرك الوقت، بين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، فعندهم تفصيل بين المعذور وبين غير المعذور، يعني الذي يتأخر ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى إلا أقل من الركعة فهذا لم يدرك الوقت، فهذا لم يدرك الوقت وهو آثم، وأما لو بقي مقدار ركعة هذا أدرك الوقت. وكذلك في الجماعة قالوا من أدرك ركعة فهو يعني أدرك آخر ركعة كاملة فهو مدرك للجماعة، هذا بعضهم قال، وبعضهم وقالوا من أدرك أقل من ركعة يعني دخل في التشهد فهو لم يدرك الوقت، لم يدرك الجماعة. لما؟ قالوا لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فهنا لم يدرك ركعة، واضح إلى هنا. وكذلك ومدرك الوقت، يعني بعضهم يحمل هذا الحديث على الجماعة وعلى الوقت، وبعضهم يحمله على ماذا؟ على الوقت فقط. هذا هو التفصيل عند الفقهاء، بمعنى أن بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على الوقت فقال من أدرك ركعة في آخر الوقت مقدار ركعة فهو مدرك للوقت، كذلك وقالوا وكذلك هو في الجماعة لو أدرك ركعة كاملة مع الإمام فهو مدرك للجماعة، وآخرون قالوا لا هذا الحديث إنما هو في الوقت، فالذي يدرك مقدار ركعة من الوقت فهو مدرك، وأما الجماعة فبحثها يختلف، لو أدرك جزء يسير ولو كان التشهد فهو مدرك للجماعة، واضح إلى هنا. وسيأتي بيان هذه المسألة وثمرة الخلاف. قال
وكذا مدرك الجمعة ومقدار،
نعم وكذا مدرك الجمعة، فهل الجمعة تدرك بمقدار ركعة أو بأقل؟ واضح، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال
ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك.
نعم، كان سائل يسأل يقول ما هو مقدار الوقت الذي يدرك به المصلي الركعة فيكون مدركا للوقت، ما هو المقدار؟ يعني الحديث يقول من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح، جميل، هنا من أدرك ما هو مقدار الركعة كيف تكون الركعة؟ قال نبين لك مقدار الركعة التي بها يكون هذا المصلي قد أدرك الوقت. يقول مقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ أم القرآن، يقرأ الفاتحة، ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط ذلك كله، ويسجد سجدتين بعد أن ينتهي من السجدة الثانية يريد القيام تحت الركعة، واضح لكم؟ إذن هذه هي الركعة الشرعية الكاملة، بأن يكبر ثم يركع، يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد سجدتين، في نهاية السجدة إذا كبر وقال الله أكبر من السجدة الثانية فقد انتهت الركعة كاملة، وبهذا يكون قد أدرك الوقت، وبهذا يكون قد أدرك الوقت. ولكن لا بد أن يأتي بماذا؟ بشروطها، لا يستعجل يترك الفاتحة يقرأ جزء منها أو لا يتم الركوع، واضح؟ قال قال الرافعي
المعتبر فيها
أخذ
ما يقدر عليه أحد.
نعم، قال الرافعي المعتبر فيها يعني في الركعة وبإدراك الركعة أخذ ما يقدر عليه أحد، يعني أخذ ما يستطيع أن يأتي به، واضح؟ ما يستطيع أن يقدر. أخذ ركعة كاملة على الذي ذكره الحافظ، لكن قد يقول قال هذا يختلف باختلاف الأشخاص، نقول أخف ما يكون وأسرع ما يكون بإتمام الأركع. قال
وهذا في حق غير أصحاب الأعذار.
يقول وهذا في غير من، يقول وهذا في حق غير أصحاب الأعذار. يعني هذا المبحث بأنه لو أدرك هذا المقدار من الوقت أدرك الوقت، هذا في غير من؟ في غير المعذور. أما المعذور يقول رحمه الله
أن أصحاب الأعذار كمن أصاب من أغناء أو ظهرة حيض أو غير ذلك، فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء.
نعم، يعني الأول غير المعذور بهذه الصفة يكون مدرك الوقت، أما المعذور لا، لو أدرك أفاق مثلا رجل مغمى عليه أفاق، ولما أفاق كان بقي من الوقت مقدار مقدار ركعة، قال هذا يكون في حقهم أداء لا قضاء، هذا يكون في حقهم أداء لا قضاء. كذلك إذا طهرت من الحيض أو غير ذلك، فإن بقي من هذا الوقت هذا القدر، هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء. قال
وقد قال قوم يكون من أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء.
نعم، وقال آخرون يكون ما أدرك في الوقت أداء وما بعده قضاء، يعني جزء أداء وجزء قضاء. ونحن نعلم بأن المعذور إذا أفاق في هذا الوقت وجبت عليه الصلاة وإن كان مقدار ركعة. قال
وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء الحسنى.
نعم، وقيل يكون كذلك، يعني يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده يلتحق بالأداء حكما، يلتحق به حكما لا صراحة. وضح لكم؟ يعني إذا صلى جزء من الوقت في الوقت ثم الجزء الآخر هذا المعذور، قالوا الجزء الثاني الذي كان بعد خروج الوقت يعتبر أداء يعتبر أداء حكما، لأن الأول حقيقة صراحة والثاني حكما. قال
والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى.
نعم، يقول رحمه الله والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى، أن الكل أداء يعني لو أفاق ثم قام وما بقي إلا أقل من ركعة، هو أفاق أكثر من ركعة أو مقدار ركعة، لكن لما قام واغتسل أو توضأ ثم ماذا فعل؟ قام يصلي، لما قام يصلي كبر تكبيرة الإحرام قرأ الفاتحة خرج الوقت. يقول هذا كله في حقه أداء لا قضاء، واضح لأنه أدرك جزء من الوقت، والذي يدرك جزء من الوقت فهو مدرك للوقت، وهذا في حق المعذور. أما غير المعذور فلو أدرك أقل من ركعة فهو لم يدرك الوقت، يعني لو أخر الصلاة متعمدا حتى إذا لم يبقى من الوقت إلا أقل من الركعة نقول له خرج وقت الصلاة عنك. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تصل، الوقت الذي كان لك قد انتهى، أما المعذور فهو باق، ولو خرج عليه الوقت قام وأفاق في الوقت ثم لما قام وتوضأ وأراد أن يصلي خرج الوقت، يقول صل، وهي في حقه قضاء، وهي في حقه قضاء لأنها فعلت في الوقت الثاني، أليس كذلك؟ لم تفعل في وقتها. قال
ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر.
نعم، يقول وقد نقل العلماء الاتفاق، أو بعضهم نقل الاتفاق على أنه لا يجوز لغير المعذور أن يؤخر الصلاة حتى لم يبقى منها إلا مقدار ركعة، وهذا قلته لكم، أليس كذلك؟ لا يجوز، هذا هو الصحيح، لأن الشارع حدد للمعذور بهذا القدر فقط، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره. واضح إلى هنا؟ واضح هذا التفصيل؟ قال
لطيفا، أورد المصنف في باب من أدرك من العصر طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم، يقول أورد المصنف في باب من أدرك من العصر طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وهنا قال
وبهذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة.
هنا ذكر طريق من؟ أورد طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة، وهناك طريق أبي سلمة. قال
لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر العصر، وقدم في هذا ذكر الصبح، فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من اهتمام والله لهذه الصلاة.
نعم، وهذا من دقة الإمام البخاري. طريق أبي سلمة ذكر العصر قبل الفجر فقدمها هنا، وهنا قدم طريق عطاء لأنه بدأ بذكر الفجر والتبويب للفجر، فناسب أن يذكر ما حقه التقديم، فهناك ذكر العصر في قبل الفجر فقدمها في باب العصر، وهنا ذكر الفجر قبل العصر فناسب أن يقدم هذا الحديث هنا، أليس كذلك؟ وهذا إن دل على دقة الإمام البخاري، دل على ماذا؟ على دقة الإمام البخاري. ولهذا قلت لكم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا ذكر نفس الحديث فلا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة، هذا هو الغالب، يعني في النادر اليسير أنك تجد لا شيء به، وهذا نادر لا يكاد يذكر، وإلا فالغالب بل لو بعث قد توجد فيه نكتة، ولكن الغالب بل هذا المعروف من الإمام البخاري أنه لو كرر الحديث إما أن يذكر فائدة في الإسناد، وإما أن يذكر فائدة في المتن، وإما أن يذكر تقديم وتأخير في الحديث، وإما إلى آخره، كما قال ذلك الحافظ وغيره. قال إذن عرفنا بهذا أن من أدرك من الوقت مقدار ركعة فإنه مدرك للوقت، وهذا في حق المعذور، أما غير المعذور فإنه لو أدرك جزء فهو مدرك للوقت، وإن صلى في جزء الوقت فهو بحقه أداء، وإن صلى بعد الوقت فهو بحقه قضاء. أما الجزء الأول إن كان في الوقت والجزء الثاني بعد خروج الوقت فالجميع في حقه أداء، الجميع في حقه أداء. واضح؟ قال
المصنف رحمه الله تعالى باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
هو الإمام مالك
عن ابن شهاب
من هو؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، واضح لكم؟ قال
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله باب من أدرك من الصلاة ركعة هكذا.
نعم، هنا قال باب من أدرك من الصلاة ركعة، انظر، وهناك يقول رحمه الله في الباب الذي قبله باب من أدرك من الفجر ركعة، وهنا قال من الصلاة، ماذا يريد بهذا الباب الإمام البخاري؟ ماذا يريد؟ قال
هكذا ترجم وساق الحديث بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد